السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الفضلاء في مجلس علم في مسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نشرح أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقبل أن ننتقل إلى الحديث العشرين، أذكر فائدة جليلة عظيمة تتعلق بالحديث التاسع عشر، ألا وهي أن الإنسان لا يؤمن بالقدر حتى يعلم ويوقن ويجزم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن هذا الإيمان وهذا العلم وهذا اليقين أصل الراحة في الدنيا وأساس في تزكية النفس، فإنه لا راحة للإنسان في دنياه إلا بأن يعلم هذا العلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وذلك أن شقاء الإنسان في الدنيا راجع إلى أحد أمرين: الأول التحسر على الماضي، والثاني الخوف من المستقبل. وأما التحسر على الماضي فإن كان مصيبة ونازلة أو فوات خير، فإن المسلم إذا علم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا مهما فعل من الأسباب ومهما اجتمع الناس ليحصلوه له لم يكن ليصيبه، فإن ذلك يريحه ولا يتحسر على ما فاته. وأما إذا كان عيبا ومعصية فإنه يغسل ذلك العيب بتوبة صادقة وإنابة صالحة واستغفار لربه سبحانه وتعالى، مع إيقانه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وأما الخوف من المستقبل فإنه إذا علم أن الأمر كله بيد الرؤوف الرحيم الحكيم العليم، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، فإنه يرتاح ولا يخاف، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله عز وجل في فعل ما ينفعه. وأما أن هذا الإيمان العظيم أساس في تزكية النفس، فإن هذا الإيمان يعالج النفس من عيوبها، فلو أن الإنسان آمن حقا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإنه لن يحسد الناس ولن يرد الحسد على قلبه، لأنه يعلم أن ما أصاب غيره لم يكن ليصيبه وأن ما أصاب غيره لم يكن ليخطئه، فكيف يحسده وكيف يتسلل الحسد إلى قلبه؟ فمن آمن بهذا الأمر العظيم الجليل زكى نفسه. ثم ننتقل إلى الحديث العشرين، حيث قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث العشرون عن أبي مسعود عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث معاشر الفضلاء أصل جامع للخير، وذلك أن أساس الأخلاق هو الحياء، فمن كان ذا خلق كان حييا، ومن كان حييا كان ذا خلق، والحياء خلق العظماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء. رواه البخاري في الصحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فمن تخلق بالحياء جمع الخلق كله وجمع الخير كله. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. لماذا لقب بالبدري رضي الله عنه؟ قال جمهور العلماء: إن عقبة رضي الله عنه لم يشهد بدرا، وإنما شهد أحدا وما بعدها. طيب، إذا كان لم يشهد بدرا لماذا لقب بالبدري؟ قالوا: لأنه سكن بدرا فنسب إليها. إذن هذه النسبة من أجل السكنى لا من أجل شهود المعركة. وذهب جماعة من أهل العلم، منهم البخاري ومسلم رحم الله الجميع، إلى أن عقبة رضي الله عنه شهد بدرا، وعليه فتكون النسبة نسبة إلى الغزوة، وأنه شهد بدرا. والذي صححه جماعة من أهل العلم الأول أنه رضي الله عنه لم يشهد بدرا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، وإن شئت قل إن مما أدرك الناس، يصح في الناس الرفع والنصب، فإذا رفعناها يكون الناس المدركين، وإذا نصبناها يكون الناس المدركين. فإذا قلنا الناس يعني أدرك الناس هذه الجملة، وإذا قلنا الناس يعني أدركت هذه الجملة الناس. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. الأولى هنا للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأولى على ظاهرها وهي النبوة الأولى، إذن هي نبوة آدم عليه السلام، يعني مما أدرك الناس من كلام آدم عليه السلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وما دام ذلك كذلك فإنها مرت على الأنبياء جميعا، لأن الأنبياء من الناس وأدركوا هذه الكلمة. القول الثاني: معنى الأولى القديمة، النبوة القديمة، فيشمل هذا نبوة نوح عليه السلام ونبوة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك. والقول الثالث: الأولى يعني السابقة، يعني السابقة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا، بقوله
هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، فيكون جميع الأنبياء عليهم السلام قد قالوا هذه الجملة العظيمة: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. أدرك يعني بلغ وفشى وانتشر بين الناس. وهذا الحديث دليل على أن بعض كلام الأنبياء السابقين بقي بين الناس معروفا ومشهورا، وما بلغنا من كلام الأنبياء السابقين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما جاء بغير طريق الوحي، يعني ما جاء في الكتاب والسنة، جاء في غير طريق الوحي عن بعض الصحابة عن بعض التابعين، لكنه ليس عن طريق الوحي. والقسم الثاني ما جاء بطريق الوحي، يعني جاء في القرآن أو جاء في السنة. أما الأول وهو ما جاء بغير طريق الوحي فإنه نوعان: النوع الأول الأخبار والقصص، أن يخبر اليهود عن قصة عن موسى عليه السلام، عن قصة عن عيسى عليه السلام، عن قصة عن داود عليه السلام. وهنا لا يخلو الحال من ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تدل الأدلة على صدقهم، أن تدل الأدلة على صدقهم، يعني أن يخبروا بما جاء في القرآن والسنة وإن اختلفت الألفاظ لكن القصة واحدة، وهنا يجب أن نصدقهم. والقسم الثاني أن تدل الأدلة على كذبهم، فإن اليهود قوم بهت كذابون، يكذبون على الأنبياء كما كذبوا على داود وكذبوا على لوط عليهما السلام، فإذا دلت الأدلة على كذبهم فإنا نكذبهم ويجب أن نكذبهم، كزعم اليهود مثلا أن داود عليه السلام كان له جندي وكانت لذلك الجندي امرأة جميلة فأراد أن يتزوجها فأرسله إلى القتال والجهاد لعله أن يموت. هذه نجزم يقينا أنها كذب، فإن الأدلة تدل على أن الأنبياء أزكى من هذا وأعلى من هذا. والقسم الثالث ألا يأتي في ديننا في شرعنا في الأدلة ما يصدق أو يكذب. هم يذكرون قصة، هذه القصة ليس عندنا من الأدلة ما يصدقها وليس عندنا من الأدلة ما يكذبها، هنا لا نصدقهم ولا نكذبهم، لا نصدقهم ولا نكذبهم، لا نصدقهم خشية أن تكون كذبا، ولا نكذبهم خشية أن تكون صدقا. قال العلماء: ولا بأس من ذكرها منسوبة إليهم، لا بأس من ذكرها منسوبة إليهم، لا نصدقهم ولا نكذبهم، لا بأس أن يذكرها الواعظ أو المتكلم منسوبة إليهم. القسم الثاني أو النوع الثاني ما كان من الأحكام، ما كان من الأحكام، وهذا إذا وافق شرعنا فإنا نأخذ بشرعنا لا بكلامهم، وإذا لم يوافق شرعنا ولو لم يخالفه لكنه لم يوافقه فإنا لا نبني عليه حكما. ما يخبر عنها اليهود، ما يخبر عنها النصارى، لا نبني عليه حكما باتفاق العلماء إلا إذا وافق شرعنا فجاء دليل من القرآن والسنة، فإنا نوافقهم في الحكم لكن المأخذ ليس من كلامهم وإنما من الدليل. القسم الثاني ما جاء في الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة. وهذا أيضا على نوعين: النوع الأول القصص، وهنا يجب الإيمان بهذه القصص، ومن أنكر قصة وردت في القرآن أو صحت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحتها عنده، لاحظوا لهذا القيد، لأنه قد يكون ضعف الحديث، لكن إذا صح الحديث عنده وأنكر القصة فهذا كفر، فهذا كفر. فالذي يأتي اليوم والعياذ بالله ويقول قصة موسى خيال، قصة موسى عليه السلام خيال وأكاذيب، هذا كافر والعياذ بالله، لأنه يكذب القرآن ويكذب السنة ويكذب بنبي من أنبياء الله عليهم السلام. فالقصص الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة يجب علينا أن نؤمن بها. والنوع الثاني الأحكام، جاء في القرآن والسنة، فهذه على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن توافق شرعنا، أن توافق شرعنا، وفي هذه الحال تكون شرعا لنا، تكون شرعا لنا. يقول العلماء: وما اتفق عليه نبيان فأكثر، يعني نبي مع نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أكثر من نبي مع نبينا صلى الله عليه وسلم، أقوى في الحكم. لما؟ لأن هذا يدل على أن مصلحته دائمة مهما تغيرت الأمكنة والأزمنة. مثل أن القصاص كان مشروعا عند أهل الكتاب، وجاءت الأدلة عندنا أن القصاص مشروع، فهذا شرع لنا، ويعطينا يقينا زائدا أن مصلحة القصاص دائمة ثابتة مهما تغيرت الأمكنة والأزمنة. فإذا جاءنا هؤلاء المعاصرون وقالوا الإعدام هذا وحشية والقتل وحشية، ما نبالي بهذا الكلام، القصاص هو الخير والقصاص هو حكم الله ومصلحته في كل زمان ومكان. ولاحظوا يا إخوة أنه قد يأتي شرعنا موافقا لشرع من قبلنا في جنس الحكم لا في وصف الحكم، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن اتفقنا مع من قبلنا في أن الصيام فرض علينا، لكن كيف فرض على من قبلنا؟ الله أعلم. وإنما فرض علينا على صفة مخصوصة، فهنا نوافقهم في الجنس لا في الوصف، نوافقهم في الجنس لا في الوصف. النوع الثاني أن يأتي في شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا، وهنا يكون منسوخا، والمصلحة في شرعنا، والمصلحة في شرعنا. مثل كانت توبة اليهودي تكون بقتله لنفسه، يتوب إلى الله من الذنب العظيم بأن يقتل نفسه، في شرعنا لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه توبة، ولا يجوز أن يتلف عضوه خشية، يعني ما يجوز لإنسان يأتي يقول أنا كثير نظر إلى النساء، طيب ماذا ستفعل؟ قال سأفقأ عيني، نقول ما يجوز. الواجب أن تجاهد نفسك لا أن تتلف عضوك. كان عند من قبلنا لا يعبدون الله إلا في أماكن مخصوصة، في شرعنا يجوز للمسلم أن يصلي في أي مكان، هذا باتفاق العلماء ليس شرعا لنا ولا لغيرنا، انتبهوا، ليس شرعا لنا ولا لغيرنا، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل شريعة قبلها. والقسم الثالث أن لا يأتي دليل على أنه شرع لنا ولا يخالف شرعنا، ما في دليل على أنه شرع لنا خاصة لكنه لا يخالف شرعنا، فهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه شرع لنا، أنه شرع لنا، لأنه شرع على لسان نبي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أولى من اجتهادنا، أولى من أن نجتهد. فشرع من قبلنا بهذا الوصف شرع لنا على الراجح من أقوال أهل العلم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي، هكذا رواية البخاري بالياء بإثبات الياء. يقول أحدكم طيب أليست لم جازمة والفعل يجزم بحرف الياء؟ نقول بلى. طيب لماذا أثبتت الياء هنا؟ لأن هذه الياء ياء أصلية في الكلمة، والياء الأخرى قد حذفت للجزم، فأصلها يستحيي. إذن أصل الفعل هنا تستحيي بيائين، كما في قول الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب، أصلها بيائين. لما دخلت لم حذفت الياء الثانية فسارت إذا لم تستحيي بإسكان الحاء وكسر الياء، إذا لم تستحيي، وهي مجزومة بحذف الياء، والياء الباقية هنا أصلية. وجاء في روايات صحيحة عند غير البخاري إذا لم تستحي بحاء مكسورة ليس فيها ياء، وهذه أيضا صحيحة لغة، لأنها من الحياء وفعلها يستحي، يستحي أو تستحي، تقول أنت تستحي من أبيك، ففعلها تستحي. فلما دخلت لم حذفت الياء وكسرت الحاء إشارة إلى الياء المحذوفة إذا لم تستحي. إذن يا إخوة كلا الأمرين صحيح لغة، إذا لم تستحي صحيح، إذا لم تستحي صحيح من الاستحياء، إذا لم تستحي صحيح من الحياء. ما هو الحياء؟ الحياء صفة في النفس تدعو إلى فعل الجميل وإلى ترك القبيح. الحياء صفة في النفس تدعو إلى فعل الجميل وإلى ترك القبيح. والحياء نوعان، حياء فطري موجود في فطرة الإنسان، وذلك يقول ابن القيم رحمه الله من فقد الحياء فقد الإنسانية ولم يبق معه من الإنسانية سوى الصورة. الحياء صفة ملازمة للإنسانية، من فقد الحياء فقد الإنسانية المعنوية، بقي فقط اللحم والعظم والدم. صفة في النفس تكون فطرية، هذا النوع الأول. والنوع الثاني حياء مكتسب يكتسبه الإنسان، يدرب الإنسان نفسه عليه، وهذا الحياء يكون ويكتسب بقراءة القرآن وقراءة السنة ومعرفة أخبار الصالحين ومجالسة أهل الحياء، فمن جالس أهل الحياء صار حييا، ومن جالس أهل البذاءة صار بذيئا، والصاحب ساحب. وقد جاء النوعان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، وإنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. انتبهوا يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، والأمر لا يكون إلا لمكتسب، شيء تستطيع أن تكتسبه. استحيوا من الله حق الحياء، إذن هذا حياء مكتسب. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحيي والحمد لله، هذا الحياء الفطري. قالوا: إنا لنستحي، فينا حياء والحمد لله. قال: ليس ذلك، لا أعني الحياء الفطري، وإنما أعني الحياء المكتسب. والحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ الرأس، فلا تدخل إلى رأسك زبالات الأفكار، ما تدخل إلى رأسك إلا العلم الصحيح الصافي، ما تتلقى الوساخات التي يرميها بعض الناس. وما أحوجنا إلى هذا في زماننا اليوم، أصبح كل إنسان يكتب، التافه يكتب، والذكي يكتب، والعالم يكتب. وللأسف، للأسف أن المسلمين يتابعون التافه أكثر من العالم. تأتي لإنسان تافه قد لا يكون مسلما حتى وتافه، فتجد أن المتابعين 100 مليون، لأنه مطرب، لأنه 100 مليون أو 7 مليون أو 8 ملايين. وتجد أن العالم الكبير ربما ما يتابعه 50,000. أصبح الناس يتلقون الزبالات، وينشأ الناس على التوافه. أن تستحي من الله حق الحياء أن تحفظ هذا الرأس من أن يدخله غير طاهر، لا شبهة، لا شهوة، لا كلام تافه، وإنما يدخله العلم، ما يزيدك إيمانا، ما يزيدك خيرا، ما يزيدك تقى، ما يزيدك علما، ما يزيدك ذكاء. كذلك العين، تحفظ العين والفم، تحفظ الفم، وأن تحفظ البطن، فلا تدخل إلى بطنك إلا حلالا. وما حوى، قال العلماء، ما حوى يعني الفرج، فتحفظ فرجك من الحرام. وأن تذكر الموت والبلى، وأنك ستدخل القبر وتبلى في قبرك ولا يبقى منك إلا عجب الذنب. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ليس المقصود أنه يترك الدنيا، ولكن المقصود أن الدنيا لا تشغله عن الآخرة. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، هذا حياء مكتسب. يا إخوة، ينبغي علينا جميعا أن ندرب أنفسنا على هذا الحياء. والناس فيه درجات، من الناس من يصل إلى أن يستحي من الله حق الحياء، فتستوي عنده الخلوة والجلوة إذا كان لوحده يستحي من الله. وقد ضرب السلف أروع الأمثلة في هذا. كان عثمان رضي الله عنه إذا اغتسل لا ينتصب واقفا، لا يقيم صلبه، حياء من الملائكة وأعظم من ذلك حياء من الله. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يقضي الحاجة يغطي نفسه يتدثر حياء. ندرب أنفسنا على أن نستحي من الله، كذلك ندرب أنفسنا على أن نستحي من خلق الله، فإنه من الحياء المحمود. إذا لم تستحي فاصنع، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. للعلماء في هذه الجملة ثلاثة أقوال. القول الأول أن معنى هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا أمر للتهديد، للتهديد، فإنك ستلاقيه. إذا لم تستحي فإنك ستفعل القبائح وتترك الأشياء الجميلة، افعل، ستلاقي ذلك وستجازى عليه بين يدي الله. فهذا يقول العلماء عنه أمر تهديد، كما قال الله للكفار اعملوا ما شئتم. هل هذه إباحة لهم أن يفعلوا ما شاءوا؟ لا، هذا تهديد لهم، اعملوا ما شئتم فإني مجازيكم عليه. يعني إذا لم تستحي فأنت جدير بأن ترتكب القبائح، اصنع ما شئت فإنك ستلاقي وإنك ستحاسب عليه. القول الثاني، هذا أمر شرعي، أمر شرعي، اصنع. طيب كيف المعنى؟ يقولون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي من شيء فاصنعه فإنه طيب، لأن المؤمن يستحي من القبيح. فمن علامات الشيء الطيب عند المؤمن أن لا يستحي منه. طبعا هذا إذا كان صاحب حياء، صاحب فطرة، ليس وقحا، وكان لا يخالف الشرع، وكان لا يخالف الشرع. إذا كان هناك شيء لا يخالف الشرع وأنت لا تستحي منه اصنعه، يجوز. يقول العلماء هذا الأمر للإباحة. إذا وجدت شيئا لا تستحي منه ولا يستحي منه الناس ولم ينه عنه الله عز وجل فاصنعه، مباح. إذن معنى هذا يا إخوة أن من علامات معرفة المباح أن لا يستحي المؤمن من الفعل. طبعا ذكرنا قيدا مهما، أن لا يكون الله قد نهى عنه. القول الثالث، هذا أمر بمعنى الخبر، هذا أمر بمعنى الخبر، ليس أمرا ولكنه خبر، وهو على معنيين أيضا بمعنى الخبر. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أن الإنسان الذي لا يستحي أنه يفعل ما يشاء ولا ينزجر عن قبيح ولا يحب الجميل، هذا خبر عن الإنسان الذي لا يستحي. فإذا وجدت إنسانا لا يستحي لا تأمنه، لا تأمن على بيتك، لا تأمن على مالك، لا تأمن على شيء، لأن الذي لا يستحي لا يرتدع عن قبيح. إذن هذا خبر، هذا خبر عن حال الذي لا يستحي. والمعنى الثاني أنه خبر عن حال الناس، أن الذي لا يستحي يصنع القبائح وأن الذي يستحي يترك القبائح، هذا خبر عن حال الناس، هذا معنى هذه الجملة. إذن يا إخوة، هذا الحديث العظيم فيه فضل الحياء، والحياء كله خير. الحياء من أعظم شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. بل إن الحياء من أعظم وأعلى مقامات الإيمان. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء. يعظ أخاه في الحياء يعني يلومه على الحياء، يقول: أنت تستحي، الناس أخذوا مالك بالحياء، إذا جاءك أحد قال أعطني تستحي أن ترده فتعطيه، أنت ذهبت مصالحك من الحياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. اتركه في حيائه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء هو خير ويأتي بخير وعاقبته خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، الحياء خير كله. رواه مسلم في الصحيح، وفي رواية: الحياء كله خير. هذه الرواية أيضا عند مسلم وعند الشيخين: الحياء لا يأتي إلا بخير. إذن يا أخوة انتبهوا، الحياء في ذاته خير ويدل على الخير، ولا يأتي إلا بخير. والله لا يدلك الحياء إلا على خير، ولا يأتيك الحياء إلا بخير. وإذا فقد الحياء فانتظر كل شر. الحياء مقرون بالإيمان، فمن ذهب حياؤه أوشك أن يذهب إيمانه. من ذهب حياؤه أوشك أن يذهب إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني. فالحديث صحيح: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وإذا دخل الحياء دخل الزين والجمال، وإذا ذهب الحياء ذهب الزين والجمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. بل يا إخوة، خلق الإسلام الحياء، وإذا فقد المسلم خلق الحياء أوشك أن يفقد كل خلق. الخلق الذي يتميز به المسلم الحياء، الخلق الذي تتميز به المسلمة الحياء. فإذا فقد الحياء أوشك الإنسان أن يتجرد من كل خلق حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وأختم بأمر عظيم يجعل المؤمن حريصا على الحياء: الله يحب الحياء ويحب الحي. الحياء يحبه الله، وإذا كان الله يحب الحياء كيف لا تحرص عليه؟ بل إذا صرت حييا أحبك الله، وإذا أحبك الله حفظك ونصرك وأعانك وأيدك وهداك وسددك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حليم حيي ستير أو ستير، ضبط بهذا وضبط بهذا، يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي والألباني. الله يحب الحياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحيي العفيف المتعفف. رواه البيهقي وصححه الألباني. إن الله يحب الحيي العفيف. والحياء درب العفة، وعدم الحياء يذهب العفة. إن الله يحب الحيي العفيف المتعفف. فالله يحب الرجل والمرأة الحيي الذي يستحي من الله ويستحي من خلق الله، وهذا يدل على فضل الحياء. فحري بالمؤمنين أن يحرصوا على التخلق بخلق الحياء. وما أحوج الأمة اليوم إلى من يذكرها بخلق الحياء، فإن الدنيا غيرت كثيرا من الناس، ذهب الحياء من كثير من الناس وضعف. صار الرجل يخرج بامرأته متبرجة كاشفة عن شعرها، تزاحم الرجال وتخاصم الرجال وترفع صوتها، ولا يستحي ولا تستحي هي. ما أحوجنا رحمة بنا وبإخواننا إلى من يذكرنا بالحياء ويحثنا على الحياء ويذكر فضائل الحياء. ينبغي على كل ولي أمر في بيته أن يذكر مثل ما ذكرناها اليوم، يذكر الحياء ويعلمهم الحياء ويذكرهم بفضل الحياء. يربي بنته من الصغر على الحياء، ويربي ولده على الحياء. ووالله إن الأمة باقية بخير ما بقي الحياء، فإذا ذهب الحياء فانتظر كل شر. نعوذ بالله من سوء الحال. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلني وإياكم من عباده الذين يتخلقون بخلق الحياء. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع. وليس هناك وقت لإجابة الأسئلة، كلها أجمعها عندك إن شاء الله نجيب، لأن هذه الأيام أيام اختبارات. أسأل الله عز وجل أن يوفق الطلاب والطالبات. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الفضلاء في مجلس علم في مسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نشرح أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقبل أن ننتقل إلى الحديث العشرين، أذكر فائدة جليلة عظيمة تتعلق بالحديث التاسع عشر، ألا وهي أن الإنسان لا يؤمن بالقدر حتى يعلم ويوقن ويجزم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن هذا الإيمان وهذا العلم وهذا اليقين أصل الراحة في الدنيا وأساس في تزكية النفس. فإنه لا راحة للإنسان في دنياه إلا بأن يعلم هذا العلم، أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه،
وذلك أن شقاء الإنسان في الدنيا راجع إلى أحد أمرين: الأول التحسر على الماضي، والثاني الخوف من المستقبل. وأما التحسر على الماضي فإن كان مصيبة ونازلة أو فوات خير، فإن المسلم إذا علم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا مهما فعل من الأسباب، ومهما اجتمع الناس ليحصلوه له لم يكن ليصيبه، فإن ذلك يريحه ولا يتحسر على ما فاته. وأما إذا كان عيبا ومعصية فإنه يغسل ذلك العيب بتوبة صادقة وإنابة صالحة واستغفار لربه سبحانه وتعالى، مع إيقانه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وأما الخوف من المستقبل فإنه إذا علم أن الأمر كله بيد الرؤوف الرحيم الحكيم العليم، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، فإنه يرتاح ولا يخاف، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله عز وجل في فعل ما ينفعه. وأما أن هذا الإيمان العظيم أساس في تزكية النفس، فإن هذا الإيمان يعالج النفس من عيوبها، فلو أن الإنسان آمن حقا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإنه لن يحسد الناس ولن يرد الحسد على قلبه، لأنه يعلم أن ما أصاب غيره لم يكن ليصيبه وأن ما أصاب غيره لم يكن ليخطئه، فكيف يحسده وكيف يتسلل الحسد إلى قلبه؟ فمن آمن بهذا الأمر العظيم الجليل زكى نفسه. ثم ننتقل إلى الحديث العشرين، حيث قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث معاشر الفضلاء أصل جامع للخير، وذلك أن أساس الأخلاق هو الحياء، فمن كان ذا خلق كان حييا، ومن كان حييا كان ذا خلق، والحياء خلق العظماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء. رواه البخاري في الصحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فمن تخلق بالحياء جمع الخلق كله وجمع الخير كله. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. لماذا لقب بالبدري رضي الله عنه؟ قال جمهور العلماء: إن عقبة رضي الله عنه لم يشهد بدرا، وإنما شهد أحدا وما بعدها. طيب إذن إذا كان لم يشهد بدرا لماذا لقب بالبدر؟ قالوا لأنه سكن بدرا فنسب إليها. إذن هذه النسبة من أجل السكنى لا من أجل شهود المعركة. وذهب جماعة من أهل العلم منهم البخاري ومسلم رحم الله الجميع إلى أن عقبة رضي الله عنه شهد بدرا، وعليه فتكون النسبة نسبة إلى الغزوة وأنه شهد بدرا. والذي صححه جماعة من أهل العلم الأول أنه رضي الله عنه لم يشهد بدرا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، وإن شئت قل إن مما أدرك الناس، يصح في الناس الرفع والنصب، فإذا رفعناها يكون الناس المدركين، وإذا نصبناها يكون الناس المدركين. فإذا قلنا الناس يعني أدرك الناس هذه الجملة، وإذا قلنا الناس يعني أدركت هذه الجملة الناس. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. الأولى هنا للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأولى على ظاهرها وهي النبوة الأولى، إذن هي نبوة آدم عليه السلام، يعني مما أدرك الناس من كلام آدم عليه السلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وما دام ذلك كذلك فإنها مرت على الأنبياء جميعا، لأن الأنبياء من الناس وأدركوا هذه الكلمة. القول الثاني معنى الأولى القديمة، النبوة القديمة، فيشمل هذا نبوة نوح عليه السلام ونبوة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك. والقول الثالث الأولى يعني السابقة، يعني السابقة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، فيكون جميع الأنبياء عليهم السلام قد قالوا هذه الجملة العظيمة: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. أدرك يعني بلغ وفشى وانتشر بين الناس. وهذا الحديث دليل على أن بعض كلام الأنبياء السابقين بقي بين الناس معروفا ومشهورا، وما بلغنا من كلام الأنبياء السابقين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما جاء بغير طريق الوحي، يعني ما جاء في الكتاب والسنة، جاء في غير طريق الوحي عن بعض الصحابة عن بعض التابعين لكنه ليس عن طريق الوحي. والقسم الثاني ما جاء بطريق الوحي، يعني جاء في القرآن أو جاء في السنة. أما الأول وهو ما جاء بغير طريق الوحي فإنه نوعان: النوع الأول الأخبار والقصص، أن يخبر اليهود عن قصة عن موسى عليه السلام، عن قصة عن عيسى عليه السلام، عن قصة عن داود عليه السلام. وهنا لا يخلو الحال من ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تدل الأدلة على صدقهم، أن تدل الأدلة على صدقهم، يعني أن يخبروا بما جاء في القرآن والسنة وإن اختلفت الألفاظ، لكن القصة واحدة، وهنا يجب أن نصدقه. والقسم الثاني أن تدل الأدلة على كذبهم، فإن اليهود قوم بهت كذابون، يكذبون على الأنبياء كما كذبوا على داود وكذبوا على لوط عليهما السلام. فإذا دلت الأدلة على كذبهم فإنا نكذبهم، ويجب أن نكذبهم، كزعم اليهود مثلا أن داود عليه السلام كان له جندي وكانت لذلك الجندي امرأة جميلة فأراد أن يتزوجها فأرسله إلى القتال والجهاد لعله أن يموت، هذه نجزم يقينا أنها كذب، فإن الأدلة تدل على أن الأنبياء أزكى من هذا وأعلى من هذا. والقسم الثالث ألا يأتي في ديننا في شرعنا في الأدلة ما يصدق أو يكذب. هم يذكرون قصة، هذه القصة ليس عندنا من الأدلة ما يصدقها وليس عندنا من الأدلة ما يكذبها، هنا لا نصدقهم ولا نكذبهم، لا نصدقهم ولا نكذبهم، لا نصدقهم خشية أن تكون كذبا ولا نكذبهم خشية أن تكون صدقا. قال العلماء ولا بأس من ذكرها منسوبة إليهم، لا بأس من ذكرها منسوبة إليهم، لا نصدقهم ولا نكذبهم، لا بأس أن يذكرها الواعظ أو المتكلم منسوبة إليه. القسم الثاني أو النوع الثاني ما كان من الأحكام، ما كان من الأحكام، وهذا إذا وافق شرعنا فإنا نأخذ بشرعنا لا بكلامهم، وإذا لم يوافق شرعنا ولو لم يخالفه لكنه لم يوافقه فإنا لا نبني عليه حكما. ما يخبر عنها اليهود، ما يخبر عنها النصارى، لا نبني عليه حكما باتفاق العلماء إلا إذا وافق شرعنا فجاء دليل من القرآن والسنة، فإنا نوافقهم في الحكم لكن المأخذ ليس من كلامهم وإنما من الدليل. القسم الثاني ما جاء في الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا أيضا على نوعين، النوع الأول القصص، وهنا يجب الإيمان بهذه القصص، ومن أنكر قصة وردت في القرآن أو صحت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحتها عنده، لاحظوا لهذا القيد لأنه قد يكون ضعف الحديث، لكن إذا صح الحديث عنده وأنكر القصة فهذا كفر، فهذا كفر. فالذي يأتي اليوم والعياذ بالله ويقول قصة موسى خيال، قصة موسى عليه السلام خيال وأكاذيب، هذا كافر والعياذ بالله، لأنه يكذب القرآن ويكذب السنة ويكذب بنبي من أنبياء الله عليهم السلام. فالقصص الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة يجب علينا أن نؤمن بها. والنوع الثاني الأحكام، جاء في القرآن والسنة، فهذه على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن توافق شرعنا، أن توافق شرعنا، وفي هذه الحال تكون شرعا لنا، تكون شرعا لنا. يقول العلماء وما اتفق عليه نبيان فأكثر، يعني نبي مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو أكثر من نبي مع نبينا صلى الله عليه وسلم أقوى في الحكم. لما؟ لأن هذا يدل على أن مصلحته دائمة مهما تغيرت الأمكنة والأزمنة. مثل أن القصاص كان مشروعا عند أهل الكتاب، وجاءت الأدلة عندنا أن القصاص مشروع، فهذا شرع لنا، ويعطينا يقينا زائدا أن مصلحة القصاص دائمة ثابتة مهما تغيرت الأمكنة والأزمنة. فإذا جاءنا هؤلاء المعاصرون وقالوا الإعدام هذا وحشية والقتل وحشية، ما نبالي بهذا الكلام، القصاص هو الخير والقصاص هو حكم الله ومصلحته في كل زمان ومكان. ولاحظوا يا إخوة أنه قد يأتي شرعنا موافقا لشرع من قبلنا في جنس الحكم لا في وصف الحكم، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن اتفقنا مع من قبلنا في أن الصيام فرض علينا، لكن كيف فرض على من قبلنا؟ الله أعلم. وإنما فرض علينا على صفة مخصوصة، فهنا نوافقهم في الجنس لا في الوصف، نوافقهم في الجنس لا في الوصف. النوع الثاني أن يأتي في شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا، وهنا يكون منسوخا، والمصلحة في شرعنا، والمصلحة في شرعنا. مثل كانت توبة اليهودي تكون بقتله لنفسه، يتوب إلى الله من الذنب العظيم بأن يقتل نفسه. في شرعنا لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه توبة، ولا يجوز أن يتلف عضوه خشية. يعني ما يجوز لإنسان يأتي يقول أنا كثير نظر إلى النساء، طيب ماذا ستفعل؟ قال سأفقأ عيني. نقول ما يجوز، الواجب أن تجاهد نفسك لا أن تتلف عضوك. كان عند من قبلنا لا يعبدون الله إلا في أماكن مخصوصة، في شرعنا يجوز للمسلم أن يصلي في أي مكان، هذا باتفاق العلماء ليس شرعا لنا ولا لغيرنا، انتبهوا، ليس شرعا لنا ولا لغيرنا، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل شريعة قبلها. والقسم الثالث أن لا يأتي دليل على أنه شرع لنا ولا يخالف شرعنا، ما في دليل على أنه شرع لنا خاصة لكنه لا يخالف شرعنا، فهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه شرع لنا، أنه شرع لنا، لأنه شرع على لسان نبي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أولى من اجتهادنا، أولى من أن نجتهد. فشرع من قبلنا بهذا الوصف شرع لنا على الراجح من أقوال أهل العلم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي، هكذا رواية البخاري بالياء بإثبات الياء. يقول أحدكم طيب أليست لم جازمة والفعل يجزم بحرف الياء؟ نقول بلى. طيب لماذا أثبتت الياء هنا؟ لأن هذه الياء ياء أصلية في الكلمة، والياء الأخرى قد حذفت للجزم، فأصلها يستحيي. إذن أصل الفعل هنا تستحيي بيائين، كما في قول الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب، أصلها بيائين، لما دخلت لم حذفت الياء الثانية فسارت إذا لم تستحيي بإسكان الحاء وكسر الياء، إذا لم تستحيي وهي مجزومة بحذف الياء، والياء الباقية هنا أصلية. وجاء في روايات صحيحة عند غير البخاري إذا لم تستحي بحاء مكسورة ليس فيها ياء، وهذه أيضا صحيحة لغة لأنها من الحياء وفعلها يستحي، يستحي أو تستحي، تقول أنت تستحي من أبيك، ففعلها تستحي. فلما دخلت لم حذفت الياء وكسرت الحاء إشارة إلى الياء المحذوفة إذا لم تستحي. إذن يا إخوة كلا الأمرين صحيح لغة، إذا لم تستحي صحيح، إذا لم تستحي صحيح من الاستحياء، إذا لم تستحي صحيح من الحياء. ما هو الحياء؟ الحياء صفة في النفس تدعو إلى فعل الجميل وإلى ترك القبيح. الحياء صفة في النفس تدعو إلى فعل الجميل وإلى ترك القبيح. والحياء نوعان، حياء فطري موجود في فطرة الإنسان، وذلك يقول ابن القيم رحمه الله من فقد الحياء فقد الإنسانية ولم يبق معه من الإنسانية سوى الصورة. الحياء صفة ملازمة للإنسانية، من فقد الحياء فقد الإنسانية المعنوية، بقي فقط اللحم والعظم والدم. صفة في النفس تكون فطرية، هذا النوع الأول. والنوع الثاني حياء مكتسب يكتسبه الإنسان، يدرب الإنسان نفسه عليه، وهذا الحياء يكون ويكتسب بقراءة القرآن وقراءة السنة ومعرفة أخبار الصالحين ومجالسة أهل الحياء، فمن جالس أهل الحياء صار حييا، ومن جالس أهل البذاءة صار بذيئا، والصاحب ساحب. وقد جاء النوعان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، وإنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. انتبهوا يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، والأمر لا يكون إلا لمكتسب، شيء تستطيع أن تكتسبه، استحيوا من الله حق الحياء، إذن هذا حياء مكتسب. قالوا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله، هذا الحياء الفطري. قالوا إنا لنستحي، فينا حياء والحمد لله. قال ليس ذلك، لا أعني الحياء الفطري، وإنما أعني الحياء المكتسب. والحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ الرأس فلا تدخل إلى رأسك زبالات الأفكار، ما تدخل إلى رأسك إلا العلم الصحيح الصافي، ما تتلقى الوساخات التي يرميها بعض الناس. وما أحوجنا إلى هذا في زماننا. اليوم أصبح كل إنسان يكتب، التافه يكتب والذكي يكتب والعالم يكتب. وللأسف للأسف أن المسلمين يتابعون التافه أكثر من العالم. تأتي لإنسان تافه قد لا يكون مسلما حتى وتافه، فتجد أن المتابعين 100 مليون، لأنه مطرب، لأنه 100 مليون أو 7 مليون أو 8 ملايين. وتجد أن العالم الكبير ربما ما يتابعه 50,000. أصبح الناس يتلقون الزبالات، وينشأ الناس على التوافه. أن تستحي من الله حق الحياء، أن تحفظ هذا الرأس من أن يدخله غير طاهر، لا شبهة لا شهوة لا كلام تافه، وإنما يدخله العلم، ما يزيدك إيمانا، ما يزيدك خيرا، ما يزيدك تقى، ما يزيدك علما، ما يزيدك ذكاء. كذلك العين، تحفظ العين، والفم، تحفظ الفم، وأن تحفظ البطن، فلا تدخل إلى بطنك إلا حلالا. وما حوى، قال العلماء، ما حوى يعني الفرج، فتحفظ فرجك من الحرام. وأن تذكر الموت والبلى، وأنك ستدخل القبر وتبلى في قبرك ولا يبقى منك إلا عجب الذنب. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. ليس المقصود أنه يترك الدنيا، ولكن المقصود أن الدنيا لا تشغله عن الآخرة. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، هذا حياء مكتسب. يا إخوة، ينبغي علينا جميعا أن ندرب أنفسنا على هذا الحياء. والناس فيه درجات، من الناس من يصل إلى أن يستحي من الله حق الحياء، فتستوي عنده الخلوة والجلوة إذا كان لوحده يستحي من الله. وقد ضرب السلف أروع الأمثلة في هذا. كان عثمان رضي الله عنه إذا اغتسل لا ينتصب واقفا، لا يقيم صلبه، حياء من الملائكة، وأعظم من ذلك حياء من الله. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يقضي الحاجة يغطي نفسه، يتدثر حياء. ندرب أنفسنا على أن نستحي من الله، كذلك ندرب أنفسنا على أن نستحي من خلق الله، فإنه من الحياء المحمود. إذا لم تستحي فاصنع، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. للعلماء في هذه الجملة 3 أقوال. القول الأول أن معنى هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا أمر للتهديد، للتهديد، فإنك ستلاقيه. إذا لم تستحي فإنك ستفعل القبائح وتترك الأشياء الجميلة، افعل، ستلاقي ذلك وستجازى عليه بين يدي الله. فهذا يقول العلماء عنه أمر تهديد، كما قال الله للكفار اعملوا ما شئتم. هل هذه إباحة لهم أن يفعلوا ما شاءوا؟ لا، هذا تهديد لهم، اعملوا ما شئتم فإني مجازيكم عليه. يعني إذا لم تستحي فأنت جدير بأن ترتكب القبائح، اصنع ما شئت فإنك ستلاقيه. وإنك ستحاسب عليه. القول الثاني: هذا أمر شرعي، أمر شرعي اصنع. طيب كيف المعنى؟ يقولون: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي من شيء فاصنعه فإنه طيب، لأن المؤمن يستحي من القبيح. فمن علامات الشيء الطيب عند المؤمن أن لا يستحي منه. طبعا هذا إذا كان صاحب حياء، صاحب فطرة، ليس وقحا، وكان لا يخالف الشرع، وكان لا يخالف الشرع. إذا كان هناك شيء لا يخالف الشرع وأنت لا تستحي منه، اصنعه، يجوز. يقول العلماء: هذا الأمر للإباحة. إذا وجدت شيئا لا تستحي منه ولا يستحي منه الناس ولم ينه عنه الله عز وجل فاصنعه، مباح. إذن معنى هذا يا إخوة أن من علامات معرفة المباح أن لا يستحي المؤمن من الفعل. طبعا ذكرنا قيدا مهما: أن لا يكون الله قد نهى عنه. القول الثالث: هذا أمر بمعنى الخبر. هذا أمر بمعنى الخبر، ليس أمرا ولكنه خبر، وهو على معنيين أيضا بمعنى الخبر. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أن الإنسان الذي لا يستحي أنه يفعل ما يشاء، ولا ينزجر عن قبيح، ولا يحب الجميل. هذا خبر عن الإنسان الذي لا يستحي. فإذا وجدت إنسانا لا يستحي لا تأمنه، لا تأمن على بيتك، لا تأمن على مالك، لا تأمن على شيء، لأن الذي لا يستحي لا يرتدع عن قبيح. إذن هذا خبر، هذا خبر عن حال الذي لا يستحي. والمعنى الثاني أنه خبر عن حال الناس، أن الذي لا يستحي يصنع القبائح، وأن الذي يستحي يترك القبائح. هذا خبر عن حال الناس، هذا معنى هذه الجملة. إذن يا إخوة، هذا الحديث العظيم فيه فضل الحياء، والحياء كله خير. الحياء من أعظم شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. بل إن الحياء من أعظم وأعلى مقامات الإيمان. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء. يعظ أخاه في الحياء يعني يلومه على الحياء، يقول: أنت تستحي، الناس أخذوا مالك بالحياء، إذا جاءك أحد قال أعطني تستحي أن ترده فتعطيه، أنت ذهبت مصالحك من الحياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه، اتركه في حيائه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء هو خير، ويأتي بخير، وعاقبته خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، الحياء خير كله. رواه مسلم في الصحيح، وفي رواية: الحياء كله خير. هذه الرواية أيضا عند مسلم وعند الشيخين: الحياء لا يأتي إلا بخير. إذن يا أخوة انتبهوا، الحياء في ذاته خير، ويدل على الخير ولا يأتي إلا بخير. والله لا يدلك الحياء إلا على خير ولا يأتيك الحياء إلا بخير. وإذا فقد الحياء فانتظر كل شر. الحياء مقرون بالإيمان، فمن ذهب حياؤه أوشك أن يذهب إيمانه. من ذهب حياؤه أوشك أن يذهب إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. فالحديث صحيح: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وإذا دخل الحياء دخل الزين والجمال، وإذا ذهب الحياء ذهب الزين والجمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء إلا زانه. ما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. بل يا إخوة، خلق الإسلام الحياء، وإذا فقد المسلم خلق الحياء أوشك أن يفقد كل خلق. الخلق الذي يتميز به المسلم الحياء، الخلق الذي تتميز به المسلمة الحياء. فإذا فقد الحياء أوشك الإنسان أن يتجرد من كل خلق حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وأختم بأمر عظيم يجعل المؤمن حريصا على الحياء. الله يحب الحياء ويحب الحي. الحياء يحبه الله، وإذا كان الله يحب الحياء كيف لا تحرص عليه؟ بل إذا صرت حييا أحبك الله، وإذا أحبك الله حفظك ونصرك وأعانك وأيدك وهداك وسددك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حليم حيي ستير أو ستير، ضبط بهذا وضبط بهذا، يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي والألباني. الله يحب الحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحيي العفيف المتعفف. رواه البيهقي وصححه الألباني. إن الله يحب الحيي العفيف. والحياء درب العفة، وعدم الحياء يذهب العفة. إن الله يحب الحيي العفيف المتعفف. فالله يحب الرجل والمرأة الحيي الذي يستحي من الله ويستحي من خلق الله. وهذا يدل على فضل الحياء. فحري بالمؤمنين أن يحرصوا على التخلق بخلق الحياء. وما أحوج الأمة اليوم إلى من يذكرها بخلق الحياء، فإن الدنيا غيرت كثيرا من الناس، ذهب الحياء من كثير من الناس وضعف. صار الرجل يخرج بامرأته متبرجة كاشفة عن شعرها، تزاحم الرجال وتخاصم الرجال وترفع صوتها، ولا يستحي ولا تستحي هي. ما أحوجنا رحمة بنا وبإخواننا إلى من يذكرنا بالحياء. ويحثنا على الحياء ويذكر فضائل الحياء. ينبغي على كل ولي أمر في بيته أن يذكر مثل ما ذكرناها اليوم، يذكر الحياء ويعلمهم الحياء ويذكرهم بفضل الحياء، يربي بنته من الصغر على الحياء ويربي ولده على الحياء، ووالله إن الأمة باقية بخير ما بقي الحياء. فإذا ذهب الحياء فانتظر كل شر، نعوذ بالله من سوء الحال. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلني وإياكم من عباده الذين يتخلقون بخلق الحياء. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع. وليس هناك وقت لإجابة الأسئلة، كلها أجمعها عندك إن شاء الله نجيب، لأن هذه الأيام أيام اختبارات. أسأل الله عز وجل أن يوفق الطلاب والطالبات، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.